إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل وأن يظهر الزنا وأن تشرب الخمر. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن بعض ما يكون بين يدي الساعة وبين يدي القيامة، أنه يرفع العلم ويثبت الجهل بين الناس حتى يكون الجهل هو الغالب والأعم في أوساطهم، ويكون العلم أي العلم الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا يدركه منهم إلا القليل. وهذا علامة الشر وعلامة الضرر وعلامة الضلال والغواية، إذا رفع العلم وثبت الجهل فهذا دليل شر يقع في هذه الأمة، ودليل ضلال وغي يسيطر عليهم، لأن اهتداءهم ونورهم وسلوكهم هو بالعلم الذي جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا رفع هذا العلم فمعناه ذهب الهدى وذهب النور ولهب الضياء الذي يستضيء به الناس في هذه الحياة الدنيا. فإذا كان مثل هذا الحديث داعيا لنا ومحفزا لنا جميعا على أخذ العلم قبل ذهابه، وأخذ هذا النور وهذا الضياء قبل فقده وقبل استيلاء الجهل على المسلمين. ثبت عند الإمام الطبراني والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على أمتي زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء بينكم ثم يأتي على أمتي زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم ثم يأتي على أمتي زمان يجادل المنافق المشرك الكافر بالله المؤمن بمثل ما يقول. هذه ثلاث مراحل وثلاث أزمان أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي على الأمة زمان يكفر القراء أي المقرئون والقارئون بغير فهم وبغير علم وبغير بصيرة وبغير تمييز بين ما يضر وينفع وبين سنة وبدعة وبين صواب وخطأ وبين حق وباطل. ليس لهم حق من هذا القرآن إلا قراءته وتلاوته دون فهمه أو العمل به. يكثر القراء ويقل الفقهاء الذين يدركون الأمور ويميزون الصواب من الخطأ ويعرفون الخير من الشر يقلون في الناس ويفقدون ويقضوا العلم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم أي لا يعلو من على رؤوسهم لعدم عملهم به وعدم امتثالهم له وعدم تعبدهم لله عز وجل بما جاء فيه فلا يقبل منهم ولا يكتب لهم به عمل صالح. ثم يأتي بعد ذلك زمان يأتي المنافق والكافر والمشرك يجادلون المؤمن بمثل ما يقول أي يجادلونه بالقرآن. يأتي المشرك والمنافق والكافر فيجادل المؤمنين بالقرآن لجهلهم به ولعدم علمهم بمعانيه وبما دل عليه حتى صار يجادلهم به المنافقون والكافرون والمشركون. عباد الله إن رفع هذا العلم ورفع هذا القرآن هو دليل شر الله في الناس. فقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن ناسا جاءوا يشكون إليه في زمن الحجاج وما يجدون من ظلمه ومن شره فقال اصبروا اصبروا فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. وقد فسره ابن مسعود قال معناه أي لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي كان قبله. هذا هو الشر والله هذا هو الضرر هذا هو الضلال. هذه الغواية أن ينزع العلم وأن يرفع العلم من بين أوساط الناس فهذا تمكين للشر. وأخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من العام الذي كان قبله. أما إني لست أقول عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير. يقول ابن مسعود لست أقصد أنه كلما أتى عام فهو شر من الذي قبله أي شر في الخصب وشر في المطر أو شر في الأمير. قال لا ولكن علماؤكم وفقهاؤكم وخياركم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويأتي أناس يقيسون الأمور بآرائهم العلماء يذهبون والخيار يذهبون والفقهاء يذهبون ولا يجد الناس من يخلفهم في هذا الأمر وفي هذا الشأن حتى يفشو الجهل ويأتي من يقيس الأمور برأيه دون الالتفات إلى كلام ربه أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. عباد الله إن رفع العلم هو برفع حملته، إن رفع العلم هو برفع من يبلغه عن الله جل وعلا من أهل العلم الصادقين الناصحين الفقهاء المميزين بين الحق والباطل والصواب والخطأ. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا يقبض العلم أي في أوائل الأزمنة، وأما في آخر الزمان فإن العلم يرفع من الصدور. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما ذهب العلماء، ماتوا، قبضوا، يحتاج الناس إلى فتوى، يحتاجون إلى سؤال، يحتاجون إلى استرشاد، يحتاجون إلى توجيه، وقد ذهب العلماء الناصحون الموجهون من بين أظهرهم. قال: فيتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. إذا سئلوا وظنوا أنهم على علم وأنهم على فقه أفتوا الناس فحصل الضرر بفتواهم وبأقوالهم حتى يضلوهم عن طريق الصواب، وحتى يضلوا غيرهم ممن تابعهم على الأمر الذي هم فيه. فلتحذر يا عبد الله أن تأخذ عن عالم يضله، فإن من الناس من يدعي العلم وربما تجد له في الشبكات والقنوات والمحطات وغير ذلك وهو خال من العلم، وهو خال مما يرشد المسلمين ومما ينفعهم، فيحصل بسبب اتباعه وتصديق ما يقول ضلال للناس عظيم. وكم والله فشى من شر وحيت من ضلالات ونعشت من منكرات وفعلت من مخالفات بسبب فتاوى ناهية عن الصواب وبعيدة عن دين رب العالمين. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول وهو على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم، المنافق العليم. فقال: يا أمير المؤمنين، كيف يكون عليما وهو منافق؟ قال: عليم اللسان، عليم اللسان، جاهل القلب، عنده ذلق في الكلام، عنده فصاحة في البيان، عنده قدرة على التعبير وعلى الإقناع، يضل الناس ويغويهم عن دين ربهم جل وعلا. عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن العلم يرفع وربما يحصل للناس الضلال والقرآن بين أظهرهم، لا يرجعون إليه ولا يأخذون به ولا يتبعون أوامره. ثبت عند الإمام أحمد وابن حبان عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما فنظر إلى السماء فقال: هذا أوان العلم أن يرفع، هذا أوان العلم أن يرفع. فقال رجل من الأنصار يقال له لبيد: يا رسول الله، أيرفع القرآن أو أيرفع العلم من بين أظهرنا وقد علمناه نساءنا وأبناءنا؟ فقال: والله إن كنت لأظنك أي زياد بن لبيد من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما، عندهما العلم، عندهما القرآن، ولكنهم ضلوا لما أن تذهب أوعيته أي حملته من العلماء العاملين ومن الدعاة الناصحين للمسلمين. وعند الإمام أحمد والدارمي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا العلم، خذوا العلم قبل أن يرفع. خذوا العلم، هذا حق لجميع المسلمين، خذوا العلم قبل أن يرفع. قالوا: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: ثكلتكم أمهاتكم، أما كانت التوراة والإنجيل بين اليهود وبين النصارى وظلوا عن دين الله، إن لهذا العلم أن يذهب حملته، إن لهذا العلم أن يذهب حملته الذين يعملون به ويحملونه للناس ويبلغونهم إياه بصدق وحق وهداية إلى الطريق المستقيم. عباد الله، إذا كان الأمر كذلك وأن هذا الميراث الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام إرثا للأمة، إرثا للمسلمين، محروم من رفع هذا الإرث ولم يأخذ نصيبه من هذا الإرث العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق وافر. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. ثبت عند الإمام الطبراني أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء يوما إلى السوق وأهل السوق يتبايعون ويشترون، فصارح فيهم: يا لها السوق، ميراث محمد عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد وأنتم هاهما، وأنتم هاهما. فانطلق الناس سراعا إلى المسجد ينتظرون الميراث الذي يقسم. وثبت أبو هريرة مكانه لعلمه أنهم سيرجعون، فجاءوا إلى المسجد فما وجدوا ميراثا يقسم. فجاءوا إلى أبي هريرة فقالوا: يا أبا هريرة، ما جربنا عليك كذبا؟ قال: وما لك؟ قال: قلت ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فذهبنا ولم نجد شيئا. قال: فما وجدتم؟ قالوا: وجدنا أناسا يقرؤون، وأناسا يسبحون، وأناسا يتذاكرون. قال: ذاك والله، ذاك والله هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الميراث الذي خلفه رسولنا عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة. كم من دماء سالت، وكم من أرحام قطعت، وكم من مشاكل أضرمت بسبب بعض المواريث اليسيرة من أمر الدنيا، إما قطعة من الأرض أو شيئا من المال أو بعض الأركبة والسيارات. وربما ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يجد من يلتفت إليه من المسلمين إلا القليل. ما هذا الزهد؟ ما هذا الإعراض؟ ما هذا البعد عن هذه التركة وهذا الميراث الذي خلفه محمد عليه الصلاة والسلام؟ بالله عليك أيها المسلم، أترضى أن تموت خاليا ولم تأخذ نصيبا من هذا الميراث الذي تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن العلوم التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رفعها ترفع أولا فأول، ويرفع كل علم قبل العلم الذي يليه. من هذا العلم ومن هذا الدين كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هو الأمانة والخشوع. فقد ثبت عند الإمام البخاري في التاريخ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أول ما يرفع من دينكم الأمانة، وآخر ما يرفع الصلاة. وثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال، فعلموا. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المبي. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوقت، أي الضربة والدقة التي تكون في الجسد. قال: فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما جلده، ما عقله، ما أغرفه، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولقد أتى علي زمان، يقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما كنت أبالي، وما كنت أبالي من بايعت منكم إن كان مسلما يرده علي دينه، أي لا يغش ولا يخدع لأنه صاحب دين، وإن كان يهوديا أو نصرانيا يرده علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هذا في آخر زمن الصحابة وفي زمن التابعين. وحذيفة رضي الله عنه يذكر أن رفع الأمانة قد راه وشاهده، فما تقول في هذا الزمن وهذا العصر، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، والله إنك لتكاد تجد تدخل السوق فلا تجد إلا يقال: المحل الفلاني رجل أمين، البائع الفلاني رجل عنده أمانة. وصار غالب من في السوق لا يؤتمن في بيعهم وشرائهم. هذا من أوائل رفع العلم ومن رفع الدين بين المسلمين. من أوائل العلم الذي يرفع، يرفع الخشوع بين الناس، فلا تجد إلا القسوة والغلظة والفضاحة والغفلة والبعد عن دين الله والبعد عن تدبر كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. رفع الخشوع وحلت محله القسوة، رفع الخشوع وحلت محله الغلظة. ثبت عند الإمام أحمد وابن حبان أن عوف بن مالك قال لجبير بن نفير: يا جبير بن نفير، أتدري أي العلم أول ما يرفع؟ قال: قلت لا. قال: أول ما يرفع من العلم الخشوع، حتى لا تكاد تجد رجلا خاشعا. وجاء الحليف ورفضه: حتى تدخل مسجد الجماعة وفيه جماعة من الناس فلا تكاد ترى فيهم رجلا خاشعا. رفع هذا العلم الذي هو زبدة العلم، كما قال ابن مسعود: إنما العلم خشية الله. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأبرز صفات العلماء وأبرز صفات العلم هو الخشية والخضوع والخشوع لله جل وعلا. فإذا رفع معناه رفع العلم. أيضا مما يرفع، يرفع من بين أظهر الناس التحاكم إلى القرآن وإلى السنة. القرآن موجود، السنة موجود. الإمام الحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. لتنقضن أي تذهبن عروة الإسلام أي التي جعلها الله فيه معالم وعيون ووثائق للمسلمين، فأولهن نقضا الحكم، يرفع تحاكم الناس ويعرضون عن الرجوع وعن التحاكم إلى كلام ربهم وكلام نبيهم عليه الصلاة والسلام. وليس هذا خاصا بالتحاكم العام في الدول وغيرها، ولكنه عام في تحاكم الأسر وتحاكم الأفراد وتحاكم الجماعات وتحاكم الدول وتحاكم العموم وتحاكم العلم. يرفع التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من بين أظهر الناس، وآخر العلوم رفعا وآخرها ذهابا هو ذهاب ألفاظ القرآن وذهاب القرآن كله، لا يبقى منه آية ولا حرف ولا كلمة في الأرض. ويا لها من مصيبة، ويا لها من كارثة، ويا له من دهم بلاء عظيم يوم أن يصير الناس بلا قرآن، لا يحفظونه ولا يجدون في الصحف منه آية من كلام الله. ثبت في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام أي يمحى، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. ووشي الثوب هو النقش الذي عليه والزينة التي تكون عليه، وأنت ترى الثوب إذا كان جديدا كان النقش فيه زاهيا واضحا بينا، وكلما أتى عليه زمان درس ذلك النقش وذهب ذلك النقش من على ذلك الثوب. فقال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يصلى على كتاب الله جل وعلا في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون لا إله إلا الله، ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، فنحن نقولها. فسأل بعض التابعين حذيفة رضي الله عنه: يا حذيفة، وما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم من النار. تأمل كيف يكون الحال في آخر الزمان، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. لا يدري الناس ما معنى الصلاة، لا يدري الناس ما معنى الصيام، لا يدري الناس ما معنى الصدقة ولا الحج ولا غير ذلك من عبادة الله جل وعلا. ولا يشرى أي في الليل على كتاب الله، فلا يبقى في الأرض منه آية. يرفع من المصاحف ويرفع من الكتب ويرفع من صدور الناس، فيصبح الناس ولا يجدون آية ولا كلمة ولا حرفا من كتاب الله جل وعلا إلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله عند بعض العجزة وبعض كبار السن. يبقى الشيخ الكبير والعجوز الفانية يقولون لا إله إلا الله، ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، فنحن نقولها. فيا عباد الله، إن زمن كهذا الزمن الذي قد رفع منه العلم ورفع منه القرآن ولا يبقى في الأرض منه آية، زمن شر. الموت خير لأهله من الحياة، باطل الأرض خير لأهل الأرض من ظاهرها والله. فإذا كان كذلك فما زال في الأمر متسع، وما زال القرآن بين أظهرنا والسنة بين وساطنا، فلنقبل على حفظهما وتعلمهما والأخذ بهما بكل ما نملكه وبكل ما أوتيناه من قوة. والله أقبل الناس على علوم لا تنفعهم، أقبلوا على تعلم لغات أجنبية. ربما يقضي المسلم 10 سنوات، 12 سنة، 15 سنة يتعلم لغة أجنبية من لغة الكفار لا يستطيع يتخاطب بها مع أمه أو أبيه، ويضيع حياته ويقضي وقته، وربما صدره خاليا من جزء واحد من كلام الله أو من 10 أحاديث من صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا بلغت هذه العلوم إلى هذه الحال لا شك كما يقول شيخ الإسلام في تحريمها وتحريم تعلمها إذا زاحمت علم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى أدت به إلى الضياع. فنسأل الله بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يحققنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.